أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولاية علي بن أبي طالب ولاية الله، وحبه عبادة الله، واتباعه فريضة الله، وأولياؤه أولياء الله، وأعداؤه أعداء الله، وحزبه حزب الله، وسلمه سلم الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في ذكر الأدلة العقلية على ضرورة المعاد. أشرنا إخواني فيما تقدم إلى برهان البرهان الفطري أو الدليل الفطري أو ما يسمى بالدليل العقلي البسيط، وانطلاقا مسألة حب الخلود وما إلى ذلك، ووضحنا هذه المسألة فيما تقدم. الآن نستعرض بقية الأدلة. الدليل الثاني الذي استدل به على ضرورة المعاد هو برهان الحكمة. نستعرض هذا البرهان بثوبه المنطقي وثوبه العقلي، ثم نحاول أن ندع ذلك من خلال الآيات وما يستفاد منها لكونها مشيرة إلى هذا البرهان العقلي. يترتب هذا الدليل في شكل قياس منطقي من الشكل الأول، وهو أن الله تعالى حكيم. هذه صغرى القياس وثابت في محله كما في أبحاث التوحيد. إن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل عبثا وسفها. نستجيب بالله، والحكيم لا يفعل العبث والسفه، وهذه الكبرى. الحكيم بما هو حكيم، سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود، الحكيم بما هو حكيم لا يصدر منه العبثية والسهوية، فضلا عن حكيم الحكماء، سيد الحكماء، خالق الحكماء، المفيض على الحكماء، الذي فعله عين الحكمة وما إلى ذلك. إذن الصغرى تقول إن الله تعالى حكيم، والكبرى والحكيم لا يفعل العبث والسفة. النتيجة بحسب الحد الأوسط ما هو؟ إن الله تعالى لا يفعل العبث والسفة. واضح؟ هذا هو نتيجة القياس الأول، هو إن الله تعالى لا يفعل العبث. هذا القياس نضيف إليه قياسا استثنائيا، هذه النتيجة نضيف إليها أو هذا الاستدلال نضيف إليه قياسا استثنائي. القياس الاستثنائي كما تعلمون هو مركب من مقدم ومن تالي، ولا بد أن تكون هناك علاقة حقيقية بين المقدم والتالي، بحيث إذا بطل التالي بطل المقدم، وإلا إن لم تكن هناك أي علاقة أو علاقة اعتبارية أو علاقة ليست يعني بعبارة ليست علاقة حقيقية لا ينتج هذا الاستدلال. أحسنت. فلا بد أن تكون العلقة بين أو العلاقة بين المقدم والتالي علاقة حقيقية، مثل كما كلما دخل المدرس أو كلما دخل زيد إلى الصف بدأ المدرس الدرس، هذه علاقة اتفاق ليست علاقة حقيقية. كلما طلع الشمس فالنهار موجود، هذه أمر تكويني حقيقي. على هذا الأساس نقول هذا البرهان لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا وباطلا، ولكن الله تعالى لا يفعل العبث والسفة. فالنتيجة ما هي؟ أن المعاد للإنسان ثابت. لاحظ، أعيد القياس الاستثنائي: لو لم يكن للإنسان معاد، لو لم يكن للإنسان ماذا؟ معاد، لكان خلقه عبثا وباطلا، ولكن الله تعالى ماذا؟ لا يفعل العبث. فلاحظ، لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه ماذا؟ عبث، والتالي باطل. هذا خلقه عبث، إيجاده عبث، والتالي ماذا؟ باطل كما قلنا في القياس الأول، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، هو لو لم يكن، فبالتالي يثبت
عكس المقدم وهو ضرورة المعاد أو ضرورة كون المعاد من الأمور الثابتة القطع واليقين. أحسنتم. فالنتيجة هكذا، فالمعاد للإنسان ثابت. إذن من خلال هذين القياسين المنطقيين، القياس من الشكل الأول والقياس الاستثنائي، نجد بأن النتيجة تكون واضحة وهو ضرورة وجود المعاد أو ضرورة وجود العالم الآخر. الآن توضيح هذا القياس، بسط هذا القياس، نشر هذا القياس. الآن القياس مدمج، الآن نريد أن نفتق هذا القياس. نقول مما لا شك فيه ولا ريب أن هذا الوجود بما فيه من عظمة وبهاء وقدرات هائلة، من ذرته إلى مجرته، من الذرة إلى المجرة، كلها تدل على ماذا؟ على عظمة الخالق، على عظمة الموجد وما إلى ذلك. فالإنسان واقعا يصاب بدهشة عندما يرى هذه الأرقام العلمية الهائلة الموجودة في هذا العالم، يرى تلك المعادلات العظيمة الموجودة في هذا العالم، يجد دقة الصنع، حتى أنهم كما ينسب إلى مثلا كمفردة فقط علماء الفلك، انت تابع في الله الحمد لله، تدخل المواقع على النت، زر واحد تخرجك معلومات هائلة عن وحقائق وأرقام علمية عن عالم الفضاء. منها مثلا حسب ما ينقل بأنه يقال بأن هذا الآن درب التبانة، أو يسموه الطريق مجرة درب التبانة، هذه المجرة يقولون فيها ما يقارب مليار نجمة. لاحظ، هذا على الأقل، والمكتشف يقولون 100 مليون، يعني 10% تقريبا هالمعنى، يعني شيء قليل المكتشف من هذه المليارات من النجوم. لاحظ، فعلى هذا الأساس الإنسان واقعا عندما يشاهد هذه الحقائق ويرى هذه الحقائق وعظمة هذه الحق، بل يقولون نحن مجرتنا مثلا هي مجرة من ملياراتها من المجرات. الآن حديثا سمعت ولو وجدوا كوكب الظهر خارج مجرتنا فيه قابل للحياة،
للجيران
اي مو ذي مجرتنا، سموها درب التبانة مثلا أو الطريق الحلبي ويميلك أو كذا. لاحظ، فهذا الإبداع، هذا التطور، هذا الحالة الهائلة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وفي خلقه وما إلى ذلك، فعلى هذا الأساس هذا نفس الإنسان، فيه من العجائب، فيه من الغرائب، واقعا هذا نفس الإنسان على مستوى بدنه، فضلا على مستوى روحه. للقرآن يعبر في عندما يتحدث عن أطوار إيجاد الإنسان، مضغة وعلقة وكذا، إلى أن يقول فتبارك الله أحسن، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالق. إشارة إلى البعد الملكوتي في الإنسان، ونفخت فيه من روحي، يعني عجائب الروح أشد من عجائب البدن. الآن البدن في حيرة، الإنسان الآن كل الأبحاث العلمية والطبية وغيرها منصبة على هذا البدن، تكتشف أسراره، الآن مكتشفات هائلة عجيبة في هذا البدن. الآن حتى في علم التشريح يقولون هذه مثلا اللي هو الأمعاء الاثنى عشرية، هذه الأمعاء الغليظ، أي أحسنتم، هذه يقولون لو فتقت يعني شرحت يعني ما لك تأخذ كذا كيلو مساحتها موجودة في هذا الإنسان.
العروق أخذت قطر
الأرض، عجائب هذا الإنسان، عجائب هذا الإنسان، ما كان الإنسان يحتار ماذا في ماذا يتكلم. مستوى روح هذا الإنسان، هذه الروح التي نفخة من روح الله، قدرتها على احتواء الكمالات، قدرتها على كذا وما إلى ذلك، على العجائب. لطيف بن سينا له كلمة يقول إن تعجب فاعجب من هذه الروح التي قبل أن تفارق هذا البدن كيف تتعامل مع هذا البدن. شوف الآن مثلا أصحاب الألعاب الرياضية وقع تعجب، أو الجمباز مثلا، أو المصارعة، الملاكمة، أو القفز الهواء. شوف هذه الروح كيف تتعامل مع البدن بخفة، تأتي به يمينا وتأتي به شمالا وما إلى ذلك. ولكن مجرد أن تنتهي العلقة بين الروح والبدن يحتاج لأربعة خمسة يشيلوا هذا البدن. شو سبحان الله، أنت حتى في مثلا في الحمل الجنائز وكذا تحس ثقل شديد، شيء ذا ملاحظ يعني. هذا الإنسان اللي تشوفه يجري ويطير ويشرخ في الهواء ويصعد وينزل، وإذا مجرد تنتهي العلقة بينه وبين روحه، هذا الجسد يحتاج إلى عدد كبير لرفعه وما إلى ذلك. فشاهدي انتاج واقع نشأ من هذه الروح العظيمة وما إلى ذلك. إذن هذه على هذا الأساس يقول، نقول هل يمكن واقعا أن تنتهي حياة الإنسان بالموت؟ يعيش لخمسين سنة، أربعين سنة، سبعين سنة، ثمانين سنة، مئة سنة، على أعلى التقادير مئة سنة مثلا، وتجده بأنه يعيش وهو يريد أن يؤمن حياته المادية، أكله وشربه ونامه وذهابه وإيابه وما إلى ذلك، ويعيش فترة الطفولة ثم فترة الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة ثم الهرم، ينتقل من طار إلى طار. فلو فرضنا أن هذا الإنسان واقعا هذه حياته فقط، مع ما نجد من إبداع في هذا النظام، مع ما نجد من حقائق وأرقام هائلة علمية في هذا النظام، نقول لا تنسجم واقعا وجود الإنسان مع ماذا؟ مع أنه تختم حياته بهذا الشكل، أو أنه محكوم ومحصور في بين قضبان عالم الطبيعة، عالم المادة، ليس له عالم آخر يحلق فيه. واقعا الإنسان لا يمكن أن يتصور هذه الحقيقة، لا يمكن أن يعتقد بهذا الاعتقاد حقيقة، ها يمكن تظاهرا ادعاءا، وإلا حقيقة إذا راجع عقله وفطرته ووجدانه لا يتصور بأنه إنسان واقعا يفنى في هذا الحياة ولا شيء. فعلى هذا الأساس أن مقتضى الحكمة الإلهية هو وجود عالم آخر يمتد فيه الإنسان، وهذا العالم ما هو إلا قنطرة معبر إلى عوالم أخرى تأتي للإنسان تتفتق فيه أكثر كمالاته، يكون فيه امتداد أكثر وما إلى ذلك، كما هم تتوضح لنا في براهين أخرى. إذن بهذا البيان المختصر تقريبا نقول، وهذا تنظير مثلا تقريب للفكرة، مثلا لو إنسان مهندس عظيم مثلا أوجد مصنعا هائل، مصنع كيلو في كيلو بتعبيرنا، وأودع فيه أدق الأجهزة وأدق وأحدث الأجهزة، ولكن مع ذلك تجده ماذا؟ تجده في عندما استكمل هذا المصنع بكل شرائطه بكل إبداعاته وإمكانياته الهائلة، تجده بعد ذلك في لحظات ماذا؟ يفجر هذا المصنع، يعطل هذا ماذا يقول عنه العقلاء؟ هذا فعل سفيه. هكذا نقول نستجير بالله، لو كان فعلا الله أو يعني الله سبحانه وتعالى خلقه بكل هذا الإبداع والدقة، وهذا أمر مشاهد وحسي ووجداني في الإنسان وفي غيره من المخلوقات الإلهية، لو كان ينتهي بالموت لاستلزم واقعا أن نقول هذا فعل ماذا؟ خصوصا أن الإنسان يدرك أن له طاقات هائلة وجبارة، حتى يقال بأن الإنسان سبحان الله لا يستفيد حتى من يعني الآن قدرات العقل، القدرات العقل يقولون أذكى الأذكياء كم يستفيد من قدراته، يعني العبقري يقولون بين 7-12% تقريبا، يعني أقل شيء 8-90% ماذا من القدرات العقلية الهائلة عند الإنسان معطلة لا يستفيد منها. فيه قدرات، فيه طاقات، وإلا الناس المتوسطين بين 2-3%، الأذكياء شوي يصعدوا إلى 4-5%، النوابق كلش يصعدوا إلى 7-8-9 افترض إلى 10، وإلا 90% من قدرات الإنسان واقعا هذه القدرات الهائلة معطلة. فهذا يكشف أن للإنسان عالم أخر تتفتق فيه تلك القدرات أكثر فأكثر، هذا مقتضى الحكمة الإلهية. وإلا 90% من قدراتنا من مؤهلاتنا ماذا؟ لا نستفيد منها. لماذا أوجدنا الله؟ لماذا أوجدها الله فينا؟ أوجد بالأساس 10% أو أوجد قدرات تتناسب وهذا العالم المادي. نعم إذا كان بهذا المقدار ممكن نتقبل هذه الحقيقة ونقول نعيش 70-80 سنة وننتهي. فينا قدرات وطاقات هائلة لا يمكن أن لا تتفتق منها إلا نسبة 5% 10% في هذا العالم، وهذا يقتضي أن هناك عالم تتفتق فيه ماذا؟ النسبة العالية الأخرى من هذه الطاقة. هذا نظير ماذا كما يعبر الشيخ المطهري قدس الله نفسه الزكية؟ نظير الإنسان في بطن أمه، الجنين. الجنين فيه ماذا؟ فيه قوة البصر، فيه قوة السمع، فيه قوة فيه جهاز هضمي، فيه جهاز أجهزة مجهز بكل الأجهزة، لكن هو في بطن أمه ماذا يستفيد منها؟ يستفيد بمقدار مبسط ولا يستفيد من البصر. ترض الإنسان الاستثنائي، الإنسان المعصوم له خصائصه، لكن الحالة الطبيعية العامة لا يستفيد إلا بهذا المقدار. يعني لا يستفيد هو من جهاز الهضم المعدلة إلا بنسبة بسيطة. ما يأتيه من أين؟ من جهة الأم. البصر لا يستفيد منه، السمع مثلا لا يستفيد بمقدار. نعم الآن ثبت علمنا الإنسان بطنه يتأثر بما هو من أصوات ومن وذلك، مثلا يسمع القرآن يستفيد منه، لكن بمقدار ماذا؟ مبسط. الأقدام، الأيدي، الأجهزة الظاهرية، الرئتين مثلا، بقية الأجهزة لا يستفيد منها، أما لا يستفيد منها تماما أو يستفيد من بعضها بنسبة ماذا؟ ضئيلة جدا. فهذا يكشف عن أن هذه معدل عالم آخر. مجرد يخرج من بطن أمه يعني انتقل من عالم الأرحم كما نعبر إلى عالم الدنيا، وبالتالي يعيش ماذا؟ يستفيد من هذه الطاقات. كذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة هي رحم، رحم رحم، لكن أكبر شوي من رحم الأم. هذه الرحم يعيش فيها فترة بنسبة معينة من الطاقات والقدرات، وينتقل إلى عالم آخر يفتق تلك الطاقات وما إلى ذلك. وفي البرزخ هم بنسبة، في العالم الآخر هم بنسبة أعلى. وذاك يقولون عن الموتى مثلا المؤهل نفسه علميا هنا وينتقل إلى العالم الآخر يتحصل على حقائق علمية هائلة جدا. وذلك جابوا نماذج حتى في الروايات، مثلا عندنا رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه إن الله يبعث ملائكة أو ملكين أو بعض الملائكة إلى قبور شيعتنا وموالينا ويعلمونهم القرآن في قبورهم. يعني كون موالي له قابلية على أن يتقبل ذلك الفيض في ذلك العالم، ترتب عليه حقائق. حتى تنقل بعض الرؤى مثلا أنه هذا الإنسان عادي في الدنيا لم يحفظ القرآن، لا يعرف مفاهيم القرآن بذلك الشكل المعروف، لكن يرونه في ذلك العالم عنده حقائق وينقل لك حقائق وحافظ القرآن وما إلى ذلك. يقولون هذا نتيجة ماذا؟ تفتق بعض قواه في ذلك العالم. واضح هذه النقطة؟ فهذا مقتضى الحكمة الإلهية. فلو كنا نستجير بالله نحن والعالم الضيق ويعيش الإنسان في هذا العالم المحكور مع أنه فيه تلك القدرات والقابليات، مع أن العالم كله فيه واقعا ثروات هائلة وحقائق هائلة وأنها لا تفنى ولا تنتهي، فلو قلنا والحال هذه أنه لا عالم بعد هذا العالم، نقول هذا بلا إشكال خلاف الحكمة من هذا الإيجاد وهذا الخيال. هذا نثر توضيح لمن؟ لماذا؟ لهذا الدليل العقلي اللي نسميه بدليل الحكمة. واضح؟ الآيات القرآنية تشير إلى هذا الدليل، كما نقرأ في بعض الآيات مثلا في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا من أوضح الآيات على هذه الحقيقة. يعني إذا ما في رجوع واقعا يكون خلقكم ماذا يصير؟ عبثي. والحال لا، ليس عبث. فإذا مقتضى عدم العبثية ضرورة ماذا؟ الرجوع إلى الله. مقتضى عدم العبثية هو الرجوع إلى الله، وهذا معنى دليل الحكمة. وهذا هو معنى دليل الحكمة. مثلا وما خلقنا السماوات، وهذه الآية طبعا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، سورة المؤمنون 115. الآية الأخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، هذه سورة الحجر أو الحجر آية كم؟ 85. مثلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى أن يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. لو تأملنا واقعا في هذه الآيات وحاولنا أن نشير إلى بعض حقائقها، نجد بأن الحالة جد، يعني الإنسان إذا يتأمل بشكل طبيعي يجد بأن كلها تركز على أن الإنسان مخلوق وموجود ومجهز لعوالم ماذا؟ أخرى، وليس لهذا العالم، وهذا هو مقتضى الحكمة الإلهية. يعني بعبارة أخرى، إذا قالت أفحسبتم، يعني تتصوروا بأن واقعا حياتكم تنتهي بهذه الأيام القليلة والمعدودة، لكانت تصير الحياة ماذا؟ عبثية، وليس لها هدف وليس لها طعم. والذي يعطي القيمة لهذه الحياة هو الاعتقاد بالعالم الآخر. أصلا تعيش بأن هذه الحياة وهذا العالم له قيمة في الوجود وله رونق لا يكون إلا بالاعتقاد بالعالم الآخر. فلو سلبنا هذا العالم وقلنا لا يوجد عالم غير هذا العالم، أفقدنا هذا العالم ماذا؟ قيمته، ما له قيمة، ما له طعم أصلا، ما له معنى. يعني هذا مثل إنسان يبني بيت مجهز من كل شيء، ولكن يقال له سوف تبقى فيه ساعة فقط، وإذا هو مجهز لأن يبقى الإنسان فيه 100 سنة، ما يعني بسبب ما أودع فيه من إمكانيات. اتفاقا اليوم شفت تقرير تعجبت منه، في القرن 18 الهجر الميلاد، يعني قبل 200-300 سنة، الآن تقريبا احنا في 2000، قول 200-300 سنة تقريبا، ملك فرنسي في فرنسا مسوي اسطبل ضخم جدا لخيول، اسطبل، ومجهز غرف للخيول بشكل مرفع، مرينا يعني جاب مساحة ضخمة جدا، قصر كامل وفيه غرف للخيول وطريقة اطعام خاص وترتيب خاص ورونقة خاصة وخدم وحاجة بشكل عجيب، لحد الان هذا موجود جايبيننا يعني في التقرير، والناس تزور يعني باب صير متحف الان. ما هو السبب في بناءه؟ يقولون هكذا بان هذا الملك استهوى واعتقد بفكرة رجوع الارواح، ان الانسان ما يفنى يرجع، ولكن فكرة التناسخ بأنه روحه ترجع إلى أحد الحيوانات، فهو كان يهوى الخيل، فيقول أتمنى إذا رجعت أن مرجع إلى ماذا؟ إلى أن يكون خيل جميل شكله ولطيف. يقول الآن حين إذا أنا أرجع وأنا ملك في هذا الآن وأعيش في قصر، إذا لابد أنا إذا كنت خيل لازم أعيش وين؟ في قصر. فرتب لقصر بحيث أنه لو رجع وكان خيل يعيش خيل مرفع على كل أي بشاهدي أي مستجر. هذا بعد تفكير. فإذا إذا كانت واقعا حياتنا تتلخص بهذه الأيام، لكانت ماذا هذه الدنيا كلها ماذا؟ عبث ولا طعم فيها. حتى أن معنى عبث يعني بمعنى أنه مثلا يعني التصرف الذي لا هدف فيه أو الذي لا يحمل هدف صحيح. العبث إما أن لا هدف أصلا موجود من الفعل والتصرف أو هذا الإيجاد مثلا، أو أصلا له هدف لكن هدف ليس في محل، يعني ليس هدفا صحيحا، هذا يسموه أمر عبثي. مثلا الآية عندما تقول في الآية الأخرى وما خلقنا السماوات والأرض وإن إلا بالحق إلى أن قالت وإن الساعة لآتية، هذا إشارة إلى هذا المعنى بأنه إذا كان هذا في هذا العالم هذه العجائب وهذه الأمور فمن رونقها قيمتها أنه ماذا لابد من عالم آخر يأتي إليه هذا الإنسان وما إلى ذلك. هذا تقريبا ما يمكن توضيحه بهذا البيان. نأتي إلى البرهان الثالث وهو برهان العدالة. واضح إن شاء الله هذا البرهان. إذن لكي نقول اختصارا نرتب هذا البرهان، نعيده بشكل سريع من جهة اللباس المنطقي والاستدلال العقلي. يقول إن الله عندنا قياس من الشكل الأول وقياس استثنائي ونتيجتهما ماذا؟ ضرورة وجود عالم آخر. برهان الحكمة هكذا: إن الله تعالى حكيم صغرى والكبرى، والحكيم لا يفعل العبث. النتيجة إن الله تعالى لا يفعل العبث. نضيف إليه قياس استثناء، قل لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا وباطلا، والتالي ماذا؟ باطل في المقدم مثله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل العبث كما قلنا في الدليل السابق. فعلى هذا يثبت أن المعاد أمر وأن العالم الآخر أمر حتمي لا بد منه، وإلا استلزم ماذا؟ خلاف الحكمة، وهي منتفية عن من؟ عن الحكيم سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام أين إخواني في هذا البحث. البحث الآخر أو الدليل الآخر هو الدليل الثالث، وهو برهان العدالة. نأخذ اليوم هذا برهان العدالة، إن شاء الله الليلة القادمة نكمل البراهين في ضرورة النقل عشان نختم هذا البحث المهم. البرهان الثالث وبرهان العدالة هم نأتي بها أولا بشكل منطقي ثم نقوم بتوضيحه. نقول هكذا: قياس من الشكل الأول، إن الله تعالى عادل وثابت في محل من خلال إثبات أنه الوجود المطلق الكمال المطلق، بل هو كل الكمال سبحانه وتعالى. إن الله تعالى عادل، وهذا مسألة واضحة انطلاقا من الصفات الإلهية. إن الله تعالى عادل، هذه الصغرى. الكبرى، والعادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم، أو لا يساوي بين الظالم والمظلوم. فالنتيجة إن الله تعالى لا يسوي بين أو لا يساوي بين الظالم والمظلوم. هذا هو القياس من الشكل الأول. نضيف إليه قياس استثنائي: لو لم يكن للإنسان معاد للزم التسوية بين الظالم والمظلوم، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، فيثبت ضرورة وجود المعاد. أعيد هذا القياس بشكل سريع ونبدأ نضرب واضحة. نقول إن الله تعالى عادل، هذه الصغرى. الكبرى، والعادل لا يساوي أو لا يسوي بين الظالم والمظلوم. النتيجة إن الله تعالى لا يسوي بين الظالم والمظلوم. نضيف هذا القياس إليه قياس استثنائي: لو لم يكن للإنسان معاد للزم التسوية بين الظالم والمظلوم، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، لأن الله تعالى لا يستوي منه هذا الأمر، وبالتالي يثبت أن هناك عالم ماذا؟ آخر أحسنتم فيه تتحقق العدالة الإلهية. توضيح هذا البرهان بشكل مختصر: الإنسان، ننطلق من هذه الحقيقة، هو الإنسان مختار في أفعاله. الإنسان مختار وليس مجبر، مختار وليس مسير كما يعبرون. إنسان مختار، مقتضى اختياره أن هناك طريقة، أن هناك طريقين: طريق الخير وطريق ماذا؟ الشر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمقتضى اختيار الإنسان أن يختار إما هذا الطريق أو هذا الطريق. والإنسان يقولون ماذا؟ هذا الاختيار صفة ذاتية في الإنسان أصلا، لا يمكن أن يوجد إنسان بالاختيار. قالوا أنه الاختيار ليس بالاختيار، أصلا حقيقة الإنسان أن يختار. لاحظ، نعم، إما أن يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر والعياذ بالله. تعبير القرآن: إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا وما إلى ذلك. واضح، هذه مسألة مهمة. إذا مقتضى الاختيار، قد يقع الإنسان اختيار طريق السيء، طريق الشر، فتصدر منه أفعال عجيبة. هذا الإنسان سبحانه إذا انحرف عن المسار الذي أوجده الله أو رسمه الله لهذا الإنسان، تصدر منه تصرفات هائلة وخطيرة. بعض العرفاء يقول إنما نجده من حروب ودمار في هذا العالم منشأها نار هذه النفس الأمارة بالسوء التي لم تهذب ولم ترفع. سبحان الله، إنسان لأجل أن يحقق ذلك المنحرف، يعني لكي يحقق طموحاته وآماله، ما عنده مانع أن يهلك الحرث والناس. ينقل عن هتلر عندما اتفق واتحد مع ستالين وهالجماعة وكذا لأجل أن يوسعوا من دائرة نفوذهم، يقولون بأنهم قتلوا ما يقارب 75 مليون، حرقوا الأخضر واليابس لأجل تحقيق طموحات، بل دخلوا على بعض القرى كما في الألبان وغيرها مناطق الألبان، ألبانيا وغيرها، يعني بالقرى يدفنونها، يعني يدفنون القرى بما فيها. الآن الظالمين موجودين على الطواقيت، العرب عليهم ما عليهم، صدام وقذافي وغيره، والله أذلهم إذلالا. هؤلاء ماذا فعلوا أجل تحقيق ماذا؟ طموحاتهم. بقية الحكام الظالمين وما إلى ذلك. هذا إنسان سبحان الله، تعبيرها هو طولة متر ونص، انزاد مترين وعرضه ما يساوي كان 30 سم 40 سم، لكن تصدر من هذه الأفعال فيظلم ويضطهد وما إلى. وفي القبال ذلك الإنسان الملتزم، سواء كان النبي أو الإمام المعصوم أو الإنسان المتبع لهم حق الاتباع، تجد تصدر منه الخيرات الهائلة في إسعاد البشرية وصدور الخيرات والكمالات. فنجد بأن في هذا العالم لا نجد في الأعم الأغلب أن الظالم ينال جزاء، ولا ذلك المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى ينال ماذا؟ ثوابه، إلا كما يقولون على نحو القضية الجزئية، حق القضية الجزئية، يعني بعض أحيان مثلا يعطى شيء هذا المؤمن من بعض النعم الإلهية جزا على بعض أعماله، والكافر أو ذلك الذي دمر شعبه لأجل طموحاته يذل أو يعاقب كما شفنا في صدام والقذافي ومبارك وتونس وغيرهم وغيرهم هؤلاء الطواغيت، لكن بهالمقدار. لكن هذا لا يساوي ماذا؟ واقعا يمكن قتلت واحد مؤمن، وهم قتلوا الآلاف المؤلف، هتكوا الأعراف، دمروا. ولذلك الإمام عليه السلام الله عليه يقول إن الله لم يجعل هذه الدنيا لا دارا لا ثوابا لعباده ولا عقابا للعاصي. ما هي موضع اليوم عمل ولا حساب، وقدا حساب ولا عمل، هذه المعادلة. نعم ما نجده من تنعم المؤمن في بعض الأحيان أو عذابات الكافر والمجرم في بعض الأحيان، هذه فقط تعبيرنا مقبلات، ما هي هذا العذاب الحقيقي ولا الثواب الحقيقي للمؤمن. ولذلك الإمام الحسن سلام الله عليه مرة، وكان الإمام الحسن يهتم بهندامة سلام الله عليه، وكان يمشي فكان واحد ليس مسلم، ليس من المسلمين، ومن حرف عن خط أهل البيت وليس من المسلمين، وكان مقعد يعني كسيح ورث الهيئة وفقير ويعني هيئة كذا. فنظر إلى الإمام الحسن قال أنتم تدعون بأنه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت مؤمن وأنا كافر، أنت متنعم وأنا لست ماذا؟ متنعم. الإمام سلام الله عليه قال اعلم يا هذا، لو قيس ما أعده الله لي في العالم في الآخرة بما أنا فيه لا شيء أصلا من النعيم اللي أنا فيه، لباس طرف جد نظيف وأكل جيد وبيت وغيره وغيره، لا أصلا لا تقاس هذه النعم مع النعم الأخرى وكأنها لا شيء. ولو قيس ما أنت فيه من عذاب مع العذاب الذي ينتظرك في الآخرة لا شيء، أصلا تعتبر نعيم في قبال ذلك الشقاء. إذن مقتضى واقعا يعني على هذا الأساس واقعا نجد بأن نجد بأنه واقعا هذا الإنسان الذي تصدر منه، فنجد بأن هذا العالم ليس محلا لمن للثواب والعقاب، ليس محكمة تقام على أساسها ماذا؟ المحاسبة والمعاقبة وأصدار الأحكام. فإذا اتضحت هذه القضية وهي واضحة وجدانا وما إلى ذلك، نقول بأنه لا أشكال ريب أن لم تكن هناك يكون هناك انتصارا للمظلوم على الظالم في هذا العالم، إن لم يكن فيقتضي أن الله ليس بعادل. فعلى هذا الأساس نقول بضرورة وجود عالم آخر تتحقق فيه العدالة الإلهية. واضح؟ إذن هذا العالم ليس عالم مجازات ولا يفي أصلا بالحقوق وما إلى ذلك. ومن خلال هذا البيان يثبت أن مقتضى العدل الإلهي هو وجود عالم بعد هذا العالم، هناك ماذا؟ يجازى المؤمن على إيمانه ويثاب، ويعاقب الكافر والمجرم الذي فسق وعصى على ماذا؟ على معاصيه وما إلى. والخلاصة أن العالم الآخر هو عالم تتجلى فيه ماذا؟ أو يتجلى فيه العدل الإلهي، وليس هو عالم هناك للتكليف أو اختيار الطريق وما ذاك، هو عالم عقاب، عالم مجازاة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. هذه تقريبا بلورة سريعة. الآن لو جئنا مثلا القرآن الذي هم أشار إلى برهان العدالة إلى مجموعة من الآيات، كما في قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، هذا إشارة إلى الدليل العقلي، ما لكم كيف عندكم عقول، يعني يقول القرآن يعني تجدون بأن ما إحنا في هذا العالم ماذا؟ لا فيها انتصار للمظلوم ولا فيها انتصار للمظلوم ولا فيه معاقبة للظالم. إذن مقتضى أن يكون هناك عالم آخر لكي تتحقق العدالة الإلهية. هذا سورة القلم آية 35، مثلا في قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، آية صاد صفحة آية سورة صاد صف آية 28. فبطبيعة الحال ما لكم كيف تحكمون، يعني واقعا لا يمكن للعاقل كما قلنا يقبل بأن عاقبة إذا قلنا أنه لا حياة بعد هذه الحياة سوف تكون النتيجة ماذا؟ هنا يساوى بين الظالم والمظلوم. هذا الظالم 50-60 سنة يحكم الشعب ويظلم ويضطهد ويمتص الحقوق ويموت مثل موت المظلوم، هذا هم يموت بعد 80 سنة، هم المظلوم اللي مسكين في السجون يعاني والاضطهاد والفقر والحرام هم يموت، لا حياة بعده. إذن ما من الذي ماذا ساوينا بين الظالم والمظلوم؟ لو قلنا بانحصار الحياة الإنسانية في هذا النشأة لاستلزم الظلم الإلهي، استلزم عدم العدالة الإلهية، نستجير بالله. فلكي تتحقق العدالة الإلهية لابد من عالم آخر هناك تبرز تلك الحقائق وما إلى، يعني تبرز تلك العدالة. ولذلك الصديقة الزهراء سلام الله عليها ورد عندنا في الروايات بأن يوم القيامة تخاطب الله بهذين الاسمين، يا عدل يا حكيم، مقتضى عدالتك وأن هذا العالم وأن هذا اليوم يوم الآخرة يوم القيامة تتجلى العدالة الإلهية وتتجلى الحكمة الإلهية. واضح؟ فالقرآن يقول أم نجعل المتقين كالفجار، القرآن هم يؤكد في آيات أخرى على هذه الحقيقة. مضافا إلى أنه واقعا نجد بأن العدالة أساسا هي تعبير الروايات بالعدل قامت السماوات والأرض، العدالة حاكمة وسارية في جميع مفاصل هذا الوجود، فلا يعقل أن تفتقد أين في أهم مفصل وهو مفصل الإنصاف بين الظالم والمظلوم. العدل بحثنا في بحث العدل الإلهي، بحث العدل هنا قلنا العدل منه العدل التكويني والعدل التشريعي والعدل الجزائي. العدل التكويني هذا قلنا كل شيء في موضعه، العدل التشريعي عدالة الله في التشريع، العدل الجزائي وهذا مقصودنا بأنه هذا لا يتحقق إلا في العالم الآخر، يعني لا يعقل أنه هذا العالم لا نجد ذلك العدل الجزائي وهو مفقود والعياذ بالله. إذن لابد من عالم آخر تتجلى فيه تلك ماذا؟ تلك العدالات الإلهية. أحسنتم، يعني مربوط بأمور أخرى، بأنه واقعا العد التشريعي يعني ما هو تشريع قام على ما هو التكوين، هناك تناغم وانسجام تام بين العدالة التكوينية والعدالة التشريعية، يعني من يعمل بالأحكام الشرعية بالشكل الدقيق واقعا ينسجم مع عالم التكوين، والعكس بالعكس لا ينسجم، اللي خالف التشريعات لا ينسجم مع العالم التكوين. الشيخ السيد العلامة عليه الرحمة في الميزان يقول إن الطبيعة إذا وجدت هذا الإنسان مطيعا لله تشايعه تنسجم معه، وإذا رأته مخالفا لأمر مولاه طقت عليه ودمرته. وذلك احنا معنى الزلزال البراكين كل هذه ناتجة وين؟ من جنوب الناس ومعاصي لها، هذا أثر تكوينية. فنفسها قوانين إلهية، شوف التكوين والتشريع لا ينفصلان. شوف مثلا حتى الإنسان حتى أدق الأمور، سبحان الله، أنت إذا دائما أنت وجهك إلى القبلة مستحب أن تكون دائما في القبلة في جلساتك في كفقة في غير الصلاة واجب، لكن في الأمور حتى في الجلسة الطبيعية، ولكن مثلا في حق اليقين ذكرنا هذا الأمر، لأنه أما يكون الأستاذ ملتفت إلى القبلة أو إذا كان التلاميذ أكثر لا يكون التلاميذ إلى جهة القبلة، فأنتم جهة القبلة مثلا من آداب التعليم وكذا. على كل حال حقائق الوضوء مثلا، الوضوء بقاء على الطهارة مثلا، مسألة حتى النوم، النوم بطريقة مثلا إلى القبلة أو كذا، كل هذه شوف مثلا أنت هي تصورها بسيطة لكن كل اللي ينسجم إياها انسجام تام، شوف يتناقم مع تكوين مع الخلق، هذا التكوين الإلهي خلق الإله، وبالعكس والعكس والعكس والعياذ بالله، إذا كل ما صار تخلف هنا يصير هنا مضاد، حتى في اللباس حتى في الأكل حتى في الجلسة كل شيء بعد. سبحان الله، هذه الحقائق الآن اللي تكتشف. يقول مثلا الأرض الآن الذي يعصى الله عليها غير الأرض الذي يطاع عليها، أنا وجد بأن الهر قطوة، احنا نقول قطوة الهر، لماذا تفزع إذا مرت في مكان يقولون هذه أرض عصي الله عليه، تكتشفون هذه أرض قتل مثلا فيها أحد أو قتل عليه. على كل حال هذا تمام الكلام أخواني، إن في بحثي للعدل الإلهي هذا البرهان. إلى هنا بحمد الله تم هذا البحث، إن شاء الله يأتي في بقية الأبحاث يعني بعض الأدلة إن شاء الله مع ضرورة ما نسمي ضرورة الأديان. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.